بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وعن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل، وفي الثانية: هل أتى على الإنسان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يزال الكلام على حديث الجمعة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع الفي. عن سلم بن الأكوع رضي الله تعالى عنه الأنصاري اشتهر رضي الله تعالى عنه بعدوه، كان من أصحاب الشجرة. غالبا حينما يذكر الراوي مثل هذه الكلمة غالبا يحدث ناس فيهم العامة وفيهم الخاصة، فيذكر مثل هذه المناقب أو يذكر أحيانا أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليبين من حضر من العامة. من أصحاب الشجرة، من أصحاب بيعة الشجرة، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامة أصحاب بيعة الشجرة. أصحاب مضاف وبيعة مضاف إليه، وبيعة بالنظر لما بعدها تكون مضاف والشجرة مضاف إليه. والمقصود بالشجرة هي السمرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم حينما تأخر عثمان رضي الله تعالى عنه في دخوله صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة. قال كنا، هل تفيد الدوام والاستمرار أنهم كانوا يصلون؟ ولما يقول كنا نصلي يعني أهل المدينة وما حولها، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مسجد الجمعة، كان الجميع يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد ذلك كانوا يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أماكن بعيدة، فكانت الجمعة في مسجده صلى الله عليه وسلم. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، ما ذكر وقت الحضور لأنهم في الغالب يبكرون، والواجب كما مر بنا حين النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقبل ذلك على سبيل الندب تقدم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أتى أي في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا الحديث. ثم ننصرف، الانصراف يأتي أحيانا يقصد به السلام، ويأتي أحيانا يقصد به ترك المكان أو الإقبال على المأمومين، وهذا يفهم من القرائن التي تحف بالحديث. ننصرف أي ننصرف إلى بيوتنا، نرجع إلى بيوتنا وليس للحيطان ظل. قال وليس للحيطان ظل، لم يقول ظل، ظل نكرة في سياق النفي لأن ليس تنفي، فعلى هذا يكون لا يوجد ظل مطلقا، وهذا غير مراد. بين ذلك قوله نستظل به، فيه ظل لكنه قصير لا ينتفع به انتفاعا تاما. وليس للحيطان، الحيطان أي الجدران، كانت حيطانهم والله أعلم قصيرة. لما يقول وليس الحيطان ظل، الظل ما قبل الزوال، فبعد طلوع الشمس وانتشارها يبدأ الظل يقصر شيئا فشيئا حتى يتوقف ثم يبدأ بالزيادة، فما قبل التوقف يسمى ظل وما بعده يسمى في، من فاء رجع، فالفي بعد الزوال والظل قبل الزوال. في الرواية الأخرى قال نتتبع الفي، في رواية سماه ظلا والثانية فيها الصحيح أنه في، لكن هذا من باب التوسع. ونأخذ من ذلك أيضا الرواية بالمعنى، فلا شك أن إحدى الروايتين بالمعنى. فالسلف كانوا يستجيزون الرواية بالمعنى إذا لم يخل، وحينما ينتفعون بهذه الحيطان يستظلون بها، يستظلون بها متى؟ في الصيف. فيه الأصل أن الجمعة تصلى في وقتها ولا يستحب تأخيرها كالظهر. لماذا؟ لأن الناس يقدمون من أماكن بعيدة وغالبا يبكرون، لا سيما في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أتى بعدهم، المساجد الصغيرة فيجتمعون في شدة الحر فيحصل عرق ويحصل شدة حر، فلا يناسب تأخير الصلاة، لأنه إذا أخرت الصلاة زادت المشقة عليهم، فناسب التأجيل. على هذا السنة في صلاة الجمعة التأجيل مطلقا بخلاف صلاة الظهر، فالسنة فيها التأخير في شدة الحر كما مر بنا. حينما قال ليس للحيطان ظل نستظل به، ظاهر الحديث أنهم كانوا يمشون ولا يركبون، والسنة في الإتيان للمسجد المشي وليس الركوب. عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ياتي من ذي الحليفة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا، والكلام هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون ما بين ذي الحليفة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 9 كيلو، يأتي على قدميه ماشيا رضي الله تعالى عنه، لأنهم يعلمون أن الشارع حث على المشي إلى المساجد. وسبقا مر بنا فضيلة المشي، ولو لم يكن في ذلك إلا حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول كان رجل في أقصى المدينة وكانت لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوجهت له فقلت يا فلان لو اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض، قال والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملة، يعني من يطرح جوار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فسأله فقال أريد أن يكتب الله لي خطايا المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب الله لك ذلك. فالذهاب والإياب يكتبان فهما من الوسائل. الأصل أن المشاق لا يتعبد بهذا الأصل، لكن ما يتعلق بالمشي للمساجد في شدة الحر وشدة البرد دل الدليل على مشروعيته كما في هذا الحديث وكما في حديث أبي، حديث أبي في مسلم قال نستظل به. هذا الحديث استدل به كما سأشير إن شاء الله إلى وقت الجمعة يدخل قبل الزوال. وجه ذلك يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وربما أيضا يقرأ بالجمعة والمنافقون، ثم يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يرجعون إلى بيوتهم وليس هناك ظل، هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع الخطبة أو الصلاة قبل الزوال. لكن بينت الرواية الثانية إذا زالت الشمس، هذه غير محتملة، ونأخذ من ذلك أكثر من فائدة. الفائدة الأولى الجمع بين روايات الأحاديث، فلا يستقل الحكم برواية واحدة. الثاني إذا تعارض المنطوق والمفهوم في حديث واحد فيعمل بالمنطوق، إذا تعارض أيضا المنطوق والمفهوم بين حديثين مختلفين فيقدم المنطوق على المفهوم. وأيضا نأخذ فائدة ثانية، إذا أمكن تفادي المشقة فهذا يشرع. الأصل أننا لا نتعبد لله عز وجل المشقة، هذا الأصل، لكن المشي عبادة بحد ذاته، لكن إذا كان يستطيع أن يمشي ويستظل فيمشي ويستظل ويكتب الله عز وجل له الأجر. أيضا في فائدة، انتفعوا بظل الحيطان الجذر، هل الحيطان لهم أو مملوكة للمسلمين؟ مملوكة للمسلمين. هل استأذنوهم؟ لم يستأذنوا. ونأخذ من ذلك فائدة أن ما ينتفع به من غير تضرر المالك يجوز الانتفاع به من غير استئذان. مثلا لديه حائط جدار، صاحب سيارة يريد أن يجعل السيارة بهذا الظل، لا يستأذن صاحب الجدار، لكن لو حصلت مشاحة أنا أريد الجدار أجعل سيارتي فيه والآخر صاحب الجدار يقول لا أنا أريده، صاحب الجدار مقدم. وأيضا قاعدة أخرى، كل ما فيه نفع من غير ضرر يجب بذله من غير عوض. إذا كان الشخص يمكن أن ينتفع بمال غيره ولا يتضرر غير يجب أن يبذل. ذم الله عز وجل قال ويمنعون الماعون. الماعون إعارة الدلو ونحوه، صاحب الدلو يجب إذا طلب منه أن يعيره لأنه لا يتضرر بذلك وينتفع به أخوه المسلم. حديث أبي هريرة أن صاحب بالله يؤدي حقها، قال ومن حقها يوم وردها في الحلب. الحديد، الحليب يجب بذله، لا يتضرر صاحب الناقة، يشرب الحليب ثم تدر الناقة. إذن هذه قاعدة عامة، كل ما أمكن الانتفاع به من غير ضرر المالك يجب أن يبذله ويحرم عليه منعه. وهذا معنى قول أبي هريرة، قال والله لا ألقين بها بين أكتافكم. ما الذي يضيرك إذا جعل جارك الخشب على جداره؟ وقال عمر رضي الله تعالى عنه للإنصاري حينما منع أن يجري الماء، قال والله لا أجرينه ولو على بطنك. ستنتفع أنت وينتفع أخوك المسلم بهذه الساق الذي يمر، ولا ضرر عليك ولك نفع. فهذه قاعدة عامة، ما فيه نفع ولا يتضرر المالك يجب بذله، يحرم عليه منعه إذا منع للشخص أن ينتفع به ولو من غير رضاه. قال وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نصلي الجمعة إذا زالت الشمس. قال إذا زالت الشمس، هذا أول الوقت، وفيه كما ذكرت قبل قليل صلاة الجمعة بعد الزوال حتى في شدة الحر فلا يشرع الإبراد. ولم يختلف أهل العلم أن وقت الجمعة يدخل بالزوال، خلافهم ما قبل الزوال هل هو وقت للجمعة أو ليس وقت للجمعة. أما آخر الوقت فهو عندهم آخر وقت الظهر. قال ثم نرجع فنتتبع الفي، نتتبع الفي لأجل يستظل. إذن هذه الرواية هي معنى الرواية السابقة، إلا أنها رواية بالمعنى. وهذا الحديث يؤخذ منه فائدة وهي مراعاة أحوال المأمومين في تبكير الصلاة وتأخيرها. وجه ذلك أن السنة في شدة الحر الإبراد، لكن إذا كان هناك حرج على المأمومين فلا بأس أن تصلي الصلاة في شدة الحر، لأن هذا أخف الضررين على المأمومين. الحديث فيه مسألة تتعلق بوقت الجمعة يدخل بالزوال، محل إجماع أنها تبدأ من الزوال إلى آخر وقت العصر، فلسنا بحاجة إلى ذكر الأدلة. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن وقت الجمعة وقت العيد، رواية عن الحنابلة. القول الثاني أن وقتها قبل الزوال كما أشرت بساعة، قال به بعض المتقدمين وبعض المتأخرين، نسبه كما ذكرت بالرجب للسلف، رواية عن الإمام أحمد، واختاره بعض الحنابلة كابن قدامة والخراقي. استدل بعضهم بقوله كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف فليس الحيطان ظل نستظل به. وجه استدلال يقول لم يوجد ظل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وخطب، ربما قرأ بالجمعة المنافقون يدل على أنه صلى قبل الزوال أو خطب قبل الزوال. يقال هذه الرواية رواية بالمعنى، الرواية الأخرى بينت أنه بعد الزوال، قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. إذن لا يصح الاستدلال بحديث سلمة ابن الأكوع أن وقت الجمعة يدخل قبل الزوال. حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. ظاهر الحديث أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرغ من الصلاة ثم رجعوا إلى جمالهم حين الزوال، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته قبل الزوال، هذا هو ظاهر الحديث والحديث في مسلم. من لا يرى ذلك كما قلت لكم هو الجمهور، رواية عن الحنابلة ومذهب الأحناف والمالكي والشافعية أن وقت الجمعة يدخل بزوال الشمس. من لا يرى ذلك يوجهون الحديث أي نذهب نريح حين تزول الشمس ثم نذهب نصلي، وهذا بعيد من سياق الحديث والله أعلم. أيضا حديث سهل بن سعد في الصحيحين رضي الله تعالى عنه أنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. وجه الاستدلال أن حديث قيلولة قبل الزوال وليست بعد الزوال، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته قبل
الزوال، ثم بعد ذلك يقيلون قبل زوال الشمس. من لا يرى ذلك يوجهون الحديث كانوا يؤخرون القيلولة ويؤخرون الغداء. القيلولة يوم الجمعة يجعلونها بعد الزوال، هذا خلاف ظاهر الحديث والله أعلم. لكن هل الحديث الذي ذكرتها تدل على أن وقت الجمعة قبل الزوال لكن ليس وقت العيد؟ على هذا قبل ساعة كما مر بنا في حديث أبي هريرة، فإذا خرج الإمام متى يخرج الإمام؟ بعد الساعة الخامسة قبل الزوال بساعة تقريبا، وظهر هذا الحديث قد يكون قبل الزوال بساعة أو أقل من ساعة والله أعلم. يستدلون أثار الحديث الواردة أن الجمعة عيد الأسبوع، يقال والله على المقصود ليس عيد الأسبوع يعني دخول وقت الجمعة كدخول وقت العيد، إنما هو لأجل مسمى العيد، فالعيد فيه عود وفيه اجتماع، فالمسلمون يوم الجمعة يجتمعون ويعود هذا اليوم في كل أسبوع مرة، فهذا معنى الآثار والأحاديث الواردة في أن الجمعة عيد الأسبوع، وليس معنى هذا أن وقت الجمعة وقت العيد والله أعلم. أيضا أثر عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة والخطبة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فكانت خطبته وصلاته قبل انتصاف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته حين انتصاف النهار، وشهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته حين زال النهار. قال ولم يعب أحد على أحد أو ينكره. أثر عبد الله بن سيدان صلاة أبي بكر وخطبته قبل الزوال، وفرغ عمر من الصلاة حين الزوال تقريبا، أما عثمان ففرغ بعد الزوال. والأثر عند ابن أبي شيبة وغيره، لكن عبد الله بن سيدان قال عنه البخاري لا يتابع على حديثه، فالأثر نص في المسألة لكنه لا يصح. عند الإمام مالك بإسناد صحيح أن عثمان رضي الله تعالى عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، والأثر إسناده صحيح، وملل على طريق المدينة ينبع تبعد عن المدينة 50 كيلو، فغالبا لا يقطع هذه المسافة إلا من يجري على خيل كالبريد، وغالبا خليفة المسلمين لا يذهب لوحده ولا يسرع، غالبا على ناقة ويكون معه الخاصة من المسلمين، فالظاهر أنه لا يمكن أن يقطع هذه المسافة إذا كان صلى الجمعة بعد الزوال ثم سافر. يفهم من الأثر أن عثمان رضي الله تعالى عنه صلى قبل الزوال. الإمام مالك رحمه الله تعالى لأنه يرى أن الوقت يدخل بعد الزوال قال بالتهجير وسرعة السير، يعني مبكر الصلاة وأيضا أسرع في سيره، وليظهر الله أعلم سرعة السير مستبعدة من عثمان رضي الله تعالى عنه لما ذكرته قبل قليل. أبو رزين يقول كنا نصلي مع علي رضي الله تعالى عنه الجمعة فنجد أحيانا فيئا وأحيانا لا نجد في، والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، قل أحيانا نجد الفي وأحيانا لا نجد الفي، وليس نصا في الصلاة قبل الزوال، فيحتمل أنه كحديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه لا سيما جدر كانت قصيرة. أيضا روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن بلال العبسي قال صلى عمار الجمعة والناس فريقان، فريق يقول قد زالت الشمس وفريق يقول لم تزل. إذن عمار رضي الله تعالى عنه صلى بالناس الجمعة والظاهر أنه فرغ منها والناس يتساءلون هل زالت الشمس، فالظاهر أنه صلى قبل الزوال. أيضا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح معاوية رضي الله تعالى عنه صلى الجمعة ضحى، هذا نص في المسألة أنه صلىها ضحى رضي الله تعالى عن الجميع. فالذي يظهر لي والله أعلم ما أشرت إليه في درس سابق أن وقت الجمعة قبل الزوال، ويقدر هذا والله أعلم بساعة أو أقل من ساعة لحديث أبي هريرة حينما ذكر الساعة الخامسة قال فإذا دخل الإمام والإمام يدخل بعد الخامسة يكون بقي قرابة الساعة على زوال الشمس. هذا الذي يظل لي والله أعلم في هذه المسألة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهلت على الإنسان. كان هل تفيد الدوام، أي كان يداوم على ذلك أو لا؟ محل خلاف عند أهل العلم، والظاهر تفيد الدوام. قال: كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. فلا إشكال، الحديث الصحيحين. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة لأجل السجدة أو لأجل ما في سورة السجدة من المبدأ والخلق والمآد، أو لأجل هذا وهذا؟ يحتمل والله أعلم، يحتمل أنها لأجل السجدة، ويحتمل أيضا لأجل ما فيها من المآد، ويحتمل أيضا الأمرين ذلك وذلك. قال: وهل أتى على الإنسان يقرأها صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وناخذ من ذلك فائدة: قراءة سورة مع الفاتحة، وقراءة السورة على سبيل الاستحباب. وجه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما مر بنا الحديث أبعده. فالواجب هو الفاتحة، وما أداه ليس الواجب. وناخذ من ذلك أيضا فائدة: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، واختلفوا هل يسن قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة أو لا يسن، ما قالوا بالوجوب، خلافهم هل يسن، وهذا يدل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها عدم الوجوب. فقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الحديث الأصل فيه الاستحباب، لا يجب فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلا بدليل خاص فيه الأمر أو كالأمر أو الإجماع. ويؤخذ منه أيضا إطالة صلاة الفجر يوم الجمعة، السنة أن يقرأ في الصلاة سورة سورة، هذا الأفضل مع الفاتحة. وأيضا يؤخذ منه سنية الجهر في صلاة الصبح، والصحيح أن الجهر فيما يجهر به والإسرار فيما يسر به من باب السنن وليس على سبيل الوجوب. فلو خالف وأسر فيما يجهر به أو العكس الصلاة صحيحة. فإذا كانت سنة في حق الجماعة فأيضا هي السنة في حق المنفرد. فلو أن الشخص صلى منفردا من الرجال أو النساء يسن له أن يجهر فيما يجهر به ويسر فيما يسر به. قال: ألف لام ميم تنزيل السجدة، ما قال سورة ألف لام ميم، فيه أنه لا بأس أن يقال ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى الإنسان، ولا يقول سورة التي يقال فيها كذا وكذا. أيضا لا يكره أن يقال سورة السجدة، فكذلك بقية السور لا بأس أن يقول مثلا سورة البقرة، ويلزم أن يقول السورة التي تذكر فيها البقرة وهكذا. هل تسن قراءة السجدة يوم الجمعة أو لا تسن؟ قد يقول قائل: أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم هل يناقش؟ فقال: لأن بعض المخالفة في هذه المسألة. الإمام مالك رحمه الله تعالى على جلالة قدره يرى عدم قراءة السجدة في الصلاة مطلقة، الجمعة وغير الجمعة. بعض المالكية اعتذروا عن الإمام مالك وقالوا هو يقصد الصلاة السرية، أما الجهرية يرى لا بأس إذا كان العدد يسير وليس فيه جهال، قد يظن الجاهل السجدة زائدة. والإمام مالك رحمه الله تعالى أحيانا يحتاط، مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى عدم وصل ست من شوال لرمضان، بل بعضهم يرى أنه لا يرى مشروعية صيام الست، وصح أنه في خاصة نفسه كان يصوم، لكنه يحتاط يخشى أن يظن ظان أن الست يجب صيامها، فكان رحمه الله تعالى يحتاط في بعض المسائل. فيقال: القراءة سنة، لكن الخلاف هل يستحب أن يداوم عليها أو لا؟ ظاهر الحديث المداوم، هذا هو الظاهر والله أعلم. لكن أيضا على الإمام لا سيما في زماننا ينظر في المصلحة. في زماننا أكثر الناس يسهر ولا ينام إلا قريبا من الفجر ليلة الجمعة، لأن في الغالب هي إجازة. فربما إذا علم الإمام أنه سيقرأ السجدة وهل أتى ربما ما صلى في المسجد أو ركب سيارة ويبحث عن مسجد آخر يخفف الصلاة، فهي سنة لا شك، لكن مراعاة المأمومين مقدمة، فإذا خشي من حصول مفسدة فصلاة المأمومين مقدمة. إذن ليست السنة هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، لا، السنة في مراعاة السنة، ومراعاة السنة تراعي المأمومين كما تقدم قبل قليل. السنة تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في شدة الحر، لماذا؟ لأنه سيشق على المأمومين الذين يأتون من بعيد والجو حار ويتجمعون في المسجد ويحصل عرق، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وصلها أول الوقت دائما في الجمعة ولم يؤخرها، لأن في تأخيرها حرج وشق على المأمومين، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا الأصل السنة كما تقدم تأخير الصلاة في شدة الحر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم كما مر لنا في حديث أبي هريرة. إذن السنة مراعاة السنة في كل شيء، مثلا في الحج شخص يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا سأفعل، قد يشق على نفسه يقول لا، افعل ما هو أيسر لك. مثلا في زماننا يقول أريد أن أطوف ضحى طواف الإفاضة، قد يتعب نفسه ويتعب من معه، وقال إذا كان عليك حرج وعلى من معك حرج لا تطوفوا يوم العيد، أخروه إن شئتم تؤخروه لآخر يوم يكون إفاضة هو داع، أو اختر وقتا آخر لا تشق على نفسك ولا تشق على غيرك. فالسنة أن يقرأ في صلاة الفجر ألف لام ميم وهل أتى على الإنسان، إذا لم يكن هناك حرج فيداوم. مدعاة إن العامة قد يظنون أنها واجبة يعلمون بالقول كما يعلمون بقية أحكام الصلاة. المسألة الثانية، هل يسن أن يقرأ سورة فيها سجدة إذا لم يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، هل يسن له أن يقرأ أو لا؟ بعض أهل العلم يشدد في هذه المسألة، حتى بعض فقهاء الشافعية رحمه الله يقول إذا قصد سورة لأجل السجدة التي فيها بطلت صلاته. لماذا؟ يقول لأنه زاد في الصلاة متعمدا، ما زاد في الصلاة، هذه زيادة مشروعة زادها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله، بل بأمر ربنا تبارك وتعالى. صحيح إذا قصد قراءة سورة فيها سجدة فالصلاة صحيحة ولا تبطل، لكن هل هذا يستحب أو لا؟ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري ذكر أثارا وانتصر للقول بالجواز بل للاستحباب من غير كراهة، مما يدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد رواته محتج بهم عن سعيد بن جبير قل ما صليت خلف ابن عباس غداة يوم جمعة إلا قرأ سورة فيها سجدة. إبراهيم النخعي عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كان يستحب أن يقرأ سورة فيها سجدة. إبراهيم النخعي من تابعي البصرة، ليس من الكبار إن من أوساط التابعين من البصرة. عبد الله بن عون يقول كانوا يستحبون أن يقرأوا بسورة فيها سجدة، أقصد تابعي البصرة، يقول وسألت محمد يعني محمد بن سيرين يعني عن قراءة سورة فيها سجدة غداة الجمعة، قال لا أعلم به بأسا. والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. فليظهر والله أعلم قراءة سورة فيها سجدة لا تفريب في ذلك ولا كراهة، فمن فعله فالأمر في أقل الأحوال على الجواز والله أعلم، لا سيما سعيد بن جبير ينقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه.